العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، أما الآن فننتقل بكم إلى خطاب كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي في مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس نفسه الزكية.
خیلی متشکر، خیلی ممنون. بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. أولا بهمه حضار محترم، برادران عزيز، خواهران عزيز،
في البداية أقدم لكافة الأخوة والأخوات الذين حضروا في هذا الحفل البهيج
سلام وتحيات خدم رو
أبلغهم تحياتي وسلامي، وأسأل الباري سبحانه وتعالى لهم التوفيق.
دلمون تنگ شده بود.
قلوبنا طاقت لرؤيتكم وللإمام الراحل ولهذا الحفل الحار والبهيج الذي نلتف حول مرقد الإمام الراحل سنويا، واعتدنا على هذه المراسم، ونشكر الباري سبحانه وتعالى الذي وفقنا مرة أخرى لإقامة هذه الجلسة وهذا المحفل الغزير بالمعاني. فإمامنا الجليل هو روح الثورة الإسلامية وروح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذا ما نزعت هذه الروح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأغفلت فسوف تبقى نقشا على الجدران. و موضوعي اليوم هو حول أبعاد من شخصية إمامنا الجليل الراحل. وبالطبع في السنوات الماضية أشرت أشرت إلى أبعاد وميزات من شخصية الإمام الراحل، أشرت لها أنا وكذلك أسهب الآخرين في بيان هذه الصفات.
لكن بوجود إن
ولكن رغم ذلك فإن الكثير من الأمور التي لم يتم الحديث عنها، فمهما تحدثنا عن العشق فسوف نبقى مقصرين وخجلين عن بلوغ معنى العشق. فالكثير من أبعاد شخصية هذا الإمام الراحل ما زالت مجهولة وغير معروفة. وفي الحقيقة فإن جيل الثورة الحاضر وخاصة جيلنا الشباب لا يعرفون الإمام بشكل الصحيح، ولا يدركون الإمام، ولا يعرفون عظمة هذا الإمام، وهم يقارنون الإمام بأمثال، رغم أن الفاصل والمسافة بيني وبين الإمام هي كبيرة ولا يمكن المقارنة. فالإمام كان شخصية استثنائية بالمعنى الحقيقي للكلمة. ومعرفة الإمام لجيل الشباب تحظى بأهمية من هذه الناحية، لأنها تساعدهم للإدارة المثلى لمستقبل البلاد. فالإمام رضوان الله تعالى عليه لم يكن إمام الأمس فقط، وهو إمام اليوم وإمام المستقبل وإمام الغد أيضا. وجيلنا الشاب الواعي والذكي، والذي من المقرر أن يتسنم المسؤولية الوطنية والثورية في الخطوة الثانية للثورة المباركة ويدير مستقبل هذه الثورة، فهو بحاجة ماسة إلى برنامج ناعم، و لكي يتمكن من المسير بشكل صحيح في قيادة الثورة. فمسيرة هذه الثورة وضعت وتوصل الشعب الإيراني والأمة الإيرانية والبلد إلى قلل وإلى قمم التقدم، فهم بحاجة إلى برنامج شامل وناعم يساعدهم على بلوغ هذا الهدف. وهذا البرنامج الناعم الذي يمكن أن يكون محفزا ومساعدا، وحتى في بعض الموارد والمواقع أن يصبح محولا. وهذا البرنامج وهذا الأمر هو عبارة عن دروس وتعاليم الإمام التي تجسدت في خطاباته وفي سلوكه، ويمكن تلمسها في حياته وسيرته المباركة. والنقطة الأولى التي يمكن أن نذكرها فيما يتعلق بالإمام الراحل هو موضوع قيادة الثورة الأكبر في ثورات العالم، وأنا في هذا المجال سوف أشرح هذا الأمر. لماذا نقول الانقلاب والثورة الأكبر في تاريخ الثورات في العالم، على الرغم أن في تاريخ الثورات هناك ثورات صغيرة وكبيرة متعددة، والمعروف منها وأهمها هو الثورة الفرنسية الكبيرة في القرن 18 الماضي، وبعد ذلك
انقلاب الشوروي،
الثورة الاشتراكية في 1917 في القرن 20، وهاتين الثورتين معروفتين بين ثورات العالم، ولكن الثورة الإسلامية هي أكبر منهما. لماذا؟ لأن فيها أمور وميزات متعددة، وأنا سوف أشير إلى أمر مهم وأساسي، وهو أن هاتين الثورتين يعني الثورة الفرنسية والثورة السوفيتية انتصرت من قبل الشعب، أي أن النصر تحقق على يد الشعب، ولكن بعد أن وصلت الثورة إلى النصر فأصبح الشعب دون أي دور وأبعد عن الإدارة والحكم وأبعد جانبا، فالشعب لم يتمكن في الثورة التي صنعوها بأجسادهم وأرواحهم ومن خلال تواجدهم في الساحة والميدان، لم يتمكنوا أن يشاركوا في استمرارية هذه الثورة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي أن هاتين الثورتين ابتعدت بسرعة عن المسار الشعبي الأول الذي انطلقت فيه. فالثورة الفرنسية الكبيرة بعد حوالي 12 أو 13 عاما من الثورة التي ثارت ضد السلطنة والملكية، بعد حوالي عقد ونيف من الزمن فإن أصبحت فرنسا ملكية أيضا، وعاد نابليون واعتلى العرش وعادت الملكية إلى فرنسا مجددا. وبعد 15 عاما تقريبا كان يحكم في فرنسا، وبعد أن عزل فنفس العائلة التي ثارت الثورة ضدها، فتلك العائلة الملكية عادت إلى إدارة أمور فرنسا وأمسكت بزمام الإدارة والسلطنة، وهؤلاء عادوا. وعندما لم يتواجد، عندما لم يكن الشعب متواجدا في الساحة تكون هذه هي النتيجة. وفي الثورة السوفيتية لم يبلغ هذا الأمر 12 عاما، فعندما حدثت الثورة حدثت على يد الشعب وبقبل الشعب، ولكن بعد بضع سنين قليلة فإن ستالين وخلفائه فإنهم أطلقوا دكتاتورية واستبداد ضد البلدان الشرقية، البلدان التي شكلت الاتحاد السوفيتي السابق، فراموا دكتاتورية واستبداد لم يكن موجودا قبل الثورة، وأيضا الشعب أبعد عن الساحة. ولكن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمر لم يكن كذلك، فالجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية أيضا تحققت بحضور الشعب وبتضحيات الشعب، ولكن الشعب لم يبعد من قيادة الثورة. فبعد 50 يوما فقط، أي أقل من شهرين فقط بعد انتصار هذه الثورة، أقيم استفتاء عام للشعب، والشعب انتخب نظام الحكم في هذا البلد، وتم إعطاء الشعب خيار تحديد نوع النظام. الشعب انتخب نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استفتاء، في انتخابات حرة ونزيهة. وبعد حوالي سنة واحدة من انتصار الثورة تم انتخاب أول رئيس للجمهورية من قبل الشعب، وبعد بضعة أشهر أيضا تمت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس وضع الدستور الأساسي بانتخاب مباشر من قبل الشعب. ومن ذلك اليوم ولحد اليوم، رغم مضي 43 عاما، فقد أقيمت أكثر من 50 عملية انتخابية في هذا البلد بحضور الشعب الهادر في ساحات الانتخابات، فالشعب يدلي بصوته بكل حرية، وهذه عظمة هذه الثورة. فالإمام الراحل كان قائدا لهذه الثورة. إذن قيادة الإمام وهذا بالطبع ما قلناه هو أحد أوجه عظمة هذه الثورة. وهناك أوجه ومصاديق أخرى جعلت هذه الثورة الإسلامية مختلفة بشكل كامل عن الثورات المماثلة، وأحد هذه الأمور هو التواجد المعنوي في هذه الثورة. فالثورات الصغيرة والكبيرة السابقة، سواء الثورة الفرنسية والسوفيتية أو الثورات الصغيرة التي وقعت في السنوات الأخيرة في القرن 19 والقرن 20، فإن المعنوية كانت مفقودة، فإن الجانب المعنوي للإنسان وهي أحد الحاجات البشرية الأساسية كانت بشكل كامل مفقودة وتم تجاهلها ولم يلتفت إليها أحد. ولكن الثورة الإسلامية هي كانت ثورة اهتمت بالجانب المادي للإنسان، وكذلك لم تغفل الجانب المعنوي للإنسان واهتمت به بشكل خاص وعملت على تطبيقه وتحقيقه. إذن الإمام رضوان الله تعالى عليه كان قائدا لمثل هذه الثورة، وكان قائدا لنهضة أدت وانتهت بهذه الثورة. فما معنى قائد لهذه النهضة وهذا القيام؟ وهنا يبين ويوضح عظمة الإنجاز وعظمة العمل. فالثورة بالطبع الشعب هو الذي أوصله إلى النصر، ولا ترديد في ذلك. فلو لم يكن الشعب ينزل إلى الساحة بتضحياته بجسمه وبروحه وبدمائه الطاهرة وبتضحياته وأيضا بشهدائه، فلم يتحقق النصر. إذن الشعب هو الذي حقق هذا النصر، ولكن اليد المقتدرة التي استطاعت أن تثير هذا المحيط الهائج، فأين ومن كانت هذه اليد؟ هذا الأمر المهم. هذه اليد المقتدرة وتلك الشخصية الحديدية وذلك القلب المطمئن وذلك اللسان الذي يتسم بحدته كسيف ذو الفقار، الذي تمكن أن يستقطب الملايين من القلوب والشعب ويضخهم إلى الساحة ويحتفظ بهم ويبقيهم في الساحة وينزع عنهم اليأس وفقدان الأمل، وأن يحدد لهم ويعلمهم مسار وجهة الحركة. فهذا كان هو الإمام الراحل، وهو كان عبارة عن الخميني العظيم. فالإمام أدخل الشعب إلى ساحة الميدان وأبقاهم وأبعد عنهم اليأس والترديد، ولم يكن أحدا في هذا البلد قادرا على هذا العمل. نحن نعرف الشخصيات الدينية والسياسية، والكثير منهم نعرفهم عن قرب والبعض عن بعد، فلا نعرف أحدا يمتلك هذه القدرة لكي يقوم بهذا العمل الكبير ويتحمل هذا الثقل الكبير ويوصله إلى مقصده. وهذا لم يكن يتأتى إلا من الإمام الراحل الذي استطاع بجدارة أن يتم وينجز هذا العمل. فالإمام الراحل في فترات محددة كان يبين ويعلم الشعب أين هي ساحة النضال؟ وكان يحدد سوح النضال والجهاد في فترات مختلفة، ففي فترة النهضة والقيام بشكل مختلف، وفي أتون أيام الدامية لانتصار الثورة بشكل مختلف كان يحدد ساحات النضال. فعندما كان النظام الطاغوتي يلتقط أنفاسه الأخيرة بدعم أمريكا، وكان يفكر أن يفرض حكما عرفيا ويبقي الناس في بيوتهم ويواجه الثورة وأن يعالج ويجتث جذور الثورة، فبادر الإمام الراحل بإلهام إلهي. هذا بالضبط وهذا ما قاله الإمام الراحل بعد ذلك، فدعا الشعب للنزول إلى الشوارع. فالكثير من السياسيون الثوار عارضوا هذا الخطوة في ذلك الوقت وقالوا هذا يعرض الناس للخطر، ولكن الإمام أصر وطلب من الناس النزول إلى الشوارع. هذا هو تحديد ساحة النضال. وتبين فيما بعد بأن في هذه الساعة وفي هذا اليوم هذه هي ساحة النضال التي يجب على الشعب أن يتدفق إلى ساحة المواجهة. فهكذا كان يحدد سوح النضال. وفي الأشهر الأولى للثورة فكان الإمام يحدد مجالات وسوح النضال، وفي الشهر الثاني من انتصار الثورة فكان ساحة النضال والمواجهة عبارة عن الإدلاء بالأصوات في الاستفتاء لتحديد نوع الحكومة الإسلامية ومواجهة معارضي الثورة. وفي فترة من الفترات موضوع مدينة باوة في كردستان شمال غرب إيران، وأيضا محاصرة القوى الثورية ومجاهدي الإسلام، فالإمام أمر الجميع بأن يذهبوا ويهب. وأنا لا أنسى تلك الساعة من عصر ذلك اليوم، فكانت طهران تشهد مناظر خاصة، فالكل نزل إلى الشارع وكأن الكل يبحث عن طريق وسيارة أو وسيلة نقل لكي يلبي نداء الإمام بالانتقال إلى مدينة باوة لكسر الحصار عن الثوار. هذا هو تحديد ساحة النضال. وفي فترة الحرب المقدسة كان وجه آخر، وفي مواجهة الانقلاب الأمريكي في قاعدة نوجة في همدان غرب إيران. وبعد أن وأنا هنا أبين هذه الذكرى، وبعد أن قام أحد الشباب وهو طيار في القوى الجوية وهو متدين وبضمير واعي، جاء في وسط الليل وأخبرني بأن هناك مخطط للثورة، ونحن أيضا أبلغنا المؤسسات المعنية وتم الاستعداد. وأنا ذهبت مع المرحوم هاشم رفسنجاني إلى الإمام الراحل، وكنا قلقون على حياة الإمام، واقترحنا أن يخرج الإمام من منزله الصغير في جمران، ورفض الإمام وقال أنا لا أغادر وسوف أبقى هنا، ولكن قال لنا اذهبوا واحفظوا هذا المكان، وحدد لنا مكان لا أريد أن نذكره، وأمرنا بأن نذهب وندافع عن هذا المكان المحدد. إذا حدد لنا مكان المواجهة ومكان النضال. وفي فترة الدفاع المقدس في مواجهة المقبور صدام، وبعد قبول قرار الأمم المتحدة، فانظروا إلى بيان الإمام بقبول قرار مجلس الأمن، فإذا ترون بأن الإمام حدد مستقبل مسؤولية الشعب وحدد مكان النضال للشعب بعد رحيله، وشرح للشعب هذا الميدان بعد رحيله. في هذه الوصية الإمام حدد ساحة النضال في المستقبل، وهذه الوصية تتضمن بيانات مهمة للسنوات الأخيرة من حياة الإمام رضوان الله تعالى عليه هذه هي كلها هي تحديد ساحات المواجهة لما بعد فترة حياته المباركة. إذن هذا هي قيادة الثورة. قيادة الثورة ليست هي بمجرد كلمة بل هي كلمة تختزن الكثير من المعاني وتتجلى في شخصية الإمام الراحل وفي موضوع تشخيص شخصية هذا القائد الفذ. بإمكاننا أن نطرح خصوصيات هذه الشخصية وبإمكاننا أيضا أن نتحدث عن مكتبه وعن توجيهاته، وهذا بالطبع يستلزم بحثا طويلا ومسهبا، وأنا أسعى بشكل مختصر أن أبين بعض الأمور الأساسية فيما يتعلق بخصوصيات الفردية لإمامنا الراحل. فأن الإمام بالمعنى الحقيقي للكلمة كان إنسانا ممتازا وفذا، فالخصوصيات والميزات الفردية كانت بشكل عام وبشكل مجمل لم تكن تتوفر وكانت نادرة الوجود في أي شخصية. أنا لا أذكر أي شخصية وفي طوال تاريخ مسيرتنا الجهادية لا أعرف شخصا ألم بكل هذه الميزات الفردية. أولا كان طاهرا وتقيا، الإمام كان شخصية بالمعنى الحقيقي للكلمة متقيا وكان طاهرا، وثانيا كان أهلا للمعنويات والعرفان، وكان من بكائين في السحر. المرحوم الحاج أحمد ابن الإمام قال لي عندما كان يقوم الإمام لصلاة السحر فعندما كان يبكي ويذرف دموعه فأن هذه الشفية التي كان يستخدمها لم تكن كافية، فكنا نأتي له بمنديل كبير لكي يكفف دموعه، فكان يتمتع بهذه الحالات العرفانية والمعنوية، وكان يتمتع أيضا بروح لطيفة. فالكتب المعنوية للإمام مثل آداب الصلاة ومثل شرح حديث العقل والجهل هذه كلها الإمام كتبها في فترة شبابه في فترة الأربعين، وهذه عكست فترة شباب الإمام. فالإمام جمع بين الحماسة وبين العرفان، فكان أيضا كان يؤمن وكان يتمتع بالعرفان، ومن الناحية الأخلاقية كان بالمعنى الحقيقي للكلمة شخصا شجاعا. ونقلت عن الإمام الراحل وأنا لم أسمع بأن الإمام قال بأني والله لم أخاف أبدا، ولكن ما رأيته أنا شخصيا وما سمعته شخصيا من الإمام، فكنت أتحدث حول موضوع محدد مع الإمام الراحل، فكانت هناك مشكلة كنت أشرحها للإمام وكان لدي اقتراح لحل هذه المشكلة. وفي ضمن كلامي قلت للإمام أنتم لا تقوموا بهذا العمل لأنكم كنت أن أريد أن أقول بأنكم تخافون أن تحدث هذه المشكلة، وبمجرد أن قلت بأنكم ربما تخافون رد علي سريعا بأني لا أخاف من شيء. وهذه كانت خصوصيته وميزته بأنه لا يخاف من أحد. لم أكن أريد أن أقول للإمام بأنكم تخافون، فهذه كلمة متعارفة أي أنكم تحتاطون لكي لا تحدث هذه التداعيات، ومجرد أن استخدمت كلمة الخوف فرد علي بشكل مباشر بأني لا أخاف من أحد، فكان شجاعا بمعنى الحقيقي للكلمة. وأيضا كان يتمتع بالحكمة والعقلائية ولم يكن ينجز أي عملا دون مراجعته بشكل عقلي. وخلال هذه المحاسبة والمراجعة عندما كان يصل إلى نتيجة فبشكل قاطع كان ينجز هذا العمل دون أي ترديد ودون أي تزلزل ولم يكن ييأس أبدا. فكل هذه الحوادث الجمة والخطوب المختلفة في بداية الثورة وهذه الأحداث التي أدت باستشهاد الكثير من رجالات الثورة سواء حوادث فردية وجماعية لم تدخل أي ترديد إلى قلب الإمام ولم تجعله ييأس وكان بالمعنى الحقيقي للكلمة كان صادقا مع ربه وكان صادقا أيضا مع الشعب وكان ملتزما بوعده و بعهوده. وفي بداية دخوله إلى طهران في عام 1978 في 11 شباط من تلك السنة في خطابه الشهير في مقبرة في جنة الزهراء فكانت كلمة الشهيرة بأنني سوف أعين وسوف أحدد الحكومة وبعد 4 أيام فقط عين وحدد الحكومة وخلال هذه 4 أيام دعا قيادة الثورة وذهبنا إلى هناك وكان قد أخبر الشهيد بهشي والشهيد مطهري وأوصاهم بأن يوجدوا ويبحثوا عن شخصا لقيادة هذه الدولة وكان الإمام غير مرتاح طلب منهم لماذا لم تحددوا هذا الشخص. هكذا كانت حياته وكان منظما وكان يهتم بالوقت بشكل كبير ورأينا منه حالات كبيرة وكان أهلا للتوكل بكل معنى الكلمة وكان مؤمن بالوعد الإلهي ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكان هو مصداقا حقيقيا لهذه الكلمة وكان مجاهدا. وهنا سوف أشرح معنا الجهاد وكيف أن الإمام كان مجاهدا ومن هذه الخصوصيات الممتازة الفردية كان يمتلك الكثير من هذه الخصوصيات الفردية لإمامنا العظيم. ولكن فيما يتعلق بموضوع نهجه وأهدافه وأسسه إذا ما أردنا أن نبين البنية التحتية وأساس جهاد الإمام الراحل في جملة واحدة يجب أن نقول بأن البنية التحتية لكل نشاطات الإمام الراحل هو القيام للباري سبحانه وتعالى والقيام لله. فالهدف الأسمى كان القيام لله. هذا هو الذي كتبه في مسودته في فترة شبابه في دفتر المرحوم وزير يزدي كتب قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فإذا القيام لله فهذا القيام لله هذه هي الصفة القرآنية الراسخة. فالقيام لله التي وردت في الآية المباركة في سورة سبأ قل إنما أعدكم أو قوموا لله قانتين في سورة البقرة المباركة أو في آية أخرى من سورة المدثر في بداية البعثة يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو معنى القيام لله. وهذا القيام لله في كل مرحلة ربما يمتلك خصوصيات خاصة وهو ليس على نمط واحد وعلى شاكلة واحدة ولكن في كل هذه الأنماط فهدف القيام لله هو هدف واحد وهو إقامة الحق وإقامة العدل والقسط وكذلك نشر المعنوية وفي كافة الفترات. هذا هو الهدف الأسمى وهو إقامة الحق. فالقيام لله هدفه هو
بشكل مبارزية
في فترة محددة بشكل جهادي وبفترة بعمل علمي وبفترة بعمل سياسي. وفي جميع هذه الأشكال الهدف من القيام لله يجب أن يكون إقامة الحق هذا أولا وإقامة القسط والعدل هذا الهدف الثاني للقيام لله، وكذلك نشر المعنوية هذا الهدف الثالث للقيام لله. هذه الأهداف، وأنا سجلت الآيات القرآنية وبإمكانكم أن تراجعوا في المعاجم في مادة القيام، وهناك يتبين ماذا هو هدف القيام. مثلا ليقوم الناس بالقسط، فإن مجيء الأنبياء كلهم وإرسال الرسل للهية والكتب هي ليقوم الناس بالقسط. هذه آية، أو في آية شريفة أخرى من سورة النساء، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أو في آية سورة الرحمن وأقيموا الوزن بالقسط، أو في سورة الشورى المباركة وأقيموا الدين، وفي سورة المائدة المباركة حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وفي العديد من الآيات المباركة وأقيموا الصلاة وأمور أخرى التي حددت أهداف القيام لله الذي يجب أن يكون بإقامة هذه الأمور. فالهدف من القيام لله هو لتحقيق هذه الأهداف السامية. نحن قلنا بأن الإمام كان مناضلا ومجاهدا، وهذا بمعنى التواجد الدائم والحضور الدائم للإمام في ساحة القيام لله بالمعنى الحقيقي للكلمة. كان الإمام مراقبا للقيام لله وإقامة الحق والعدل، وهذا واضح بأنه كان من أهداف الإمام. وهذا الهدف كيف يمكن أن يتحقق إقامة الحق والعدل؟ كان هدفا للإمام، ولكن هل كان في ظل كان بإمكان تحقيقه في ظل الحكومة البهلوية البائدة، هل كان بالإمكان إقامة الحق والعدل؟ بالطبع لا. إذن فإن الهدف التالي أن يهدم هذا السقف الجائر، والإمام كان يسعى لهدم هذا السقف الظالم، هذا السقف الذي لم يخلف على شعب سوى الظلم، وسعى الإمام لكي ينسف هذا السقف ويطلق الساحة لحركة الشعب ويوفر لهم مجالات التقدم والازدهار. أن ننسف هذا السقف ونبني صرحا جديدا. إذن أولا هو هدم أركان هذا النظام البائد، وبعد ذلك إرساء دعائم لهذا النظام الذي يوفر الازدهار والنمو للشعب. إذن هذه هي حركة الإمام في رفض الظلم. وفي حركة الإمام هناك نقاط لامعة وبارزة. أولا لم يكن في قلبه ذرة من الخوف، ولم يكن يجامل أحدا، وكان صريحا، وكان له لسانا ناطقا. هذا في فترة الثورة عندما كان في النجف وفي قم، كان يخاطب الشعب باستمرار ولم ينقطع عنهم، وكان يوضح ويلهم الشعب. وحقا كان لسانه صارما كذو الفقار، وهذا ما استطاع أن يقدم الثورة وكان يثق بالشعب. أحد ميزات الإمام البارزة هي الثقة بالشعب منذ اليوم الأول. فكان البعض مثلا كانت قلوبهم تطلب النضال، ولكنهم كانوا يقولون بأن الشعب لا ينصرنا ولا يتبعنا، ولكن الإمام لم يكن كذلك، بل كان يعتقد بشكل راسخ بأنه إذا ما نزل إلى الساحة فإن الشعب سوف ينصره ويتبعه. ففي بداية الثورة في عام 1964 في خطبته البارزة أشار بيده إذا ما أوضحنا للشعب، واستخدم هذه التعابير وقال بأن الشعب سوف يملأ هذه الصحراء بوجوده الهادر. هذا كان في عام 1964 عندما كان البعض حتى لم يسمع باسم الإمام، هكذا كان الإمام الراحل يثق بالشعب وكان يثق بجهاد الشعب، وكان يقود النضال بشكل حقيقي بنفسه الهادر، وكان يبث الأمل وروح الثورة في قلوب الشعب. ولذلك الشعب لم يكن يعاني من أي فراغ في القيادة. هذا كان في فترة النضال والثورة، وأما في فترة انتصار الثورة وتثبيت دعام الثورة والتي هي فترة مهمة جدا، وكان الإمام الراحل دورا هاما في تثبيت دعام الثورة، وكان سعيه أن يحدد خارطة طريق وأن يوجد مشروعا جديدا يفصل الشعب ومستقبله عن الماضي البائد. هذا كان سعي الإمام الراحل، وهذا المستقبل كيف كان بإمكانه أن يفصله عن الماضي؟ كان بالشكل الذي يقدم مشروعا ويقترح هذا المشروع لإدارة هذا البلد أن يكون تحت ظل الثقافة والحضارة، لا يكون تحت ظل الحضارة الغربية. وكان يصر الإمام الراحل على أن يكون مشروع نمو الثورة ومشروع إقامة الثورة أن يكون تحت ظل الذي كان يسمى في الغرب بالجمهورية، لا يكون كذلك. لذلك أنا في كلامي في هذا المكان شرحت بأن الجمهورية هي مصطلح يعود للتعاليم الإسلامية، وهي ليست مستمدة من تعاليم الغرب بل هي نابعة من التعاليم الإسلامية. ولذلك عندما أصر الإمام الراحل على رأي الشعب، هذا نابع من المعرفة الثاقبة موضوع الجمهورية. لذلك فإن الإمام استمد أفكاره من التعاليم الإسلامية وابتعد عن الرأسمالية والعلمانية وابتعد عن الاشتراكية القائمة على الدكتاتورية، فأبعد الإمام وفصلها عن هذين المكتبين. لذلك صدح بشعار لا شرقية ولا غربية، أي لا علمانية ولا اشتراكية ولا نظام الرأسمالية في الاقتصاد ولا نظام الحرية الفاقدة للبرامج والمخططات ولا الاستبداد القائم في الأنظمة الشرقية. لم يقبل الإمام بأي من تلك النظم الغربية والشرقية، بل طرح نموذجا حديثا ونموذجا ساميا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو نموذجا يختلف عن النموذجين الرائجين في العالم. في نموذج الإمام انتبهوا أن هذا النموذج هناك ثنائيات اتسمت وتناسقت مع بعضها البعض، هذه الثنائيات الذين سعوا لكي تقابل بعضها البعض، ولكن في نموذج الإمام أصبحت متكاتفتين، أي المعنوية المعنوية الدينية وكذلك الاعتماد على رأي الشعب. فإذا المعنوية ورأي الشعب وكانوا يسعوا لكي يوقعوا بهذين القدرتين والمفهومين، ولكن الإمام برع في جمع هذين المفهومين وكذلك تطبيق الأحكام الإلهية إلى جانب مراعاة الأمور الطارئة، وأن تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هذا هي من ابداعات الإمام. البعض يظن بأنني من قمت بطرح إنشاء هذا المجمع، أنا كنت في ذلك الوقت رئيسا للجمهورية، ولكن الإمام هو من دعا لتأسيس ويعقد هذه الجلسة لتأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام استجابة للظروف الراهنة للثورة. هذا هو المراد من مصلحة الثورة وليس مصلحة الأفراد. والموضوع الآخر هو مراعاة أمور الضعفاء والإصرار على العدالة الاقتصادية، العدالة الاقتصادية وخاصة رعاية ظروف وحياة الضعفاء إلى جانب إنتاج الثورة. فإذا لا مانع من إنتاج الثروة، ولكن إلى جانب مراعاة حال الضعفاء. يجب الاهتمام بالحالة المعيشية للضعفاء، إذا نفي الظلم وأيضا نفي الوقوع في الظلم والقبول بالظلم، فلا نظلم كحكومة وكدولة وكذلك لا نمارس الظلم على الأمم الأخرى والحكومات الأخرى، ولا نقبل الظلم من أحد.
هم زور نمیگیم،
هم تسلیم، لا نقول زورا ولا نستسلم للاستبداد.
علم و اقتصاد رو و دانش رو و اقتصاد کشور رو تقویت میکنیم،
نقوی العلم و اقتصاد البلاد و ايضا نقوی القدره الدفاعيه للبلد، وليس ان نهتم فقط بالاقتصاد ونغفل عن امن البلاد وعن القدره الدفاعيه للبلد، وعكس ذلك ايضا صحيح. اي نحقق الانسجام والوحده الوطنيه يجب ان نراعيها ونطبقها، وايضا يجب ان يكون لدينا تنوعا في الاراء ونقبل بالتنوع السياسي، وهذه هي الثنائيه ايضا. اي ويجب أن تتوفر التقوى والطهارة والنزاهة لدى المسؤولين، وأيضا يجب أن تتوفر الكفاءة لهم، أي الالتزام والكفاءة. هذه هي الثنائيات سعى الكثير في بداية الثورة أو مع استمرار الثورة أن يضعوا هذه الثنائيات أمام البعض، ولكن الإمام الراحل ببراعته استطاع أن يجعل هذه الثنائيات مكملة للبعض الآخر. وهناك ربما أن تطرحون سؤالا، هذه خصوصيات نهج الإمام، فلنسأل هذا النهج وهذا المكتب الذي أوجده الإمام في كم تحقق في فترة حياة الإمام وبعد رحيل الإمام. هذا سؤال هام، وربما في العالم يطرح علينا هذا السؤال، والجواب الذي أجيب عليه من خلال معرفتي وكذلك الدقة في أحداث البلاد. فجوابي على هذا السؤال أقول بأننا في كافة رؤوس والعناوين الرئيسية حققنا نتائج باهرة، وإذا ما أنكر أحد هذه الإنجازات فبكل تأكيد هو جافى الإنصاف. ففي كافة هذه الأمور، في أمور سيادة الشعب الدينية وفي التطور العلمي وكذلك التقدم الدبلوماسي وكذلك في تعزيز مكانة البلد في العالم وكذلك في المجال الاقتصادي والخدمات العامة، نحن حققنا إنجازات كبيرة، وبالطبع كانت لدينا إخفاءات، كان لدينا تقدم وكان لدينا ضعف وإخفاق في بعض الأمور. وهنا أيضا أرشدنا الإمام بشكل حكيم، وفي هذا الأمر نحن نستلهم من إرشادات الإمام في آخر أيام حياته. فعندما خاطب أبناء الشهداء قال هذه الجمل: يجب أن يكون سجلكم العملي مرتبطا بعملكم وجهادكم، فمهما جاهدتم ومهما بذلتم من جهود فإنكم سوف تحصدوا ثمار ذلك. فالحياة، وتابع الإمام حديثه بأن الحياة في الوقت الراهن هي الحياة في ظل الإرادة، وحياتكم تابعة لإرادتكم، فأينما أراد الشعب والمسؤولين أن يعتمدوا على إرادتهم بدخول الميادين بقوة فإنهم حققوا النصر، وأينما تأخروا وتكاسلوا فإنهم أخفقوا، وهذا يعتمد ويعود إلى إرادتنا نحن المسؤولين، كنا وكذلك أفراد الشعب المؤثرين أدوا أداء جيدا وناجحا في بعض الأمور وحققوا نجاحات، وفي بعض المواقع تقاعسنا وتأخرنا بالطبع، هذا لا يمكن أن ننكره. طبعا النهج والخارطة واضحة والطريق واضح، ويجب على السائر أن يسير بشكل صحيح، وأينما تحركنا بشكل صحيح حققنا الإنجازات، وأينما تقاعسنا وتحركنا ببطء فإننا تأخرنا. وحتى في فترة حياة الإمام الراحل وأيضا بعد رحيله إلى اليوم، وبالطبع فإن دور عداوة الأعداء يجب أن نغفل عنها، فإن الجبهة الواسعة للأعداء منذ انطلاق هذه الثورة المباركة دخلت بقوة إلى الساحة، والبعض يظن بأننا نحن الذين نحض الأعداء لكي يمارسوا العداء ضدنا، ليس كذلك، إنما هي هذه الثورة التي تدعو لمناهضة الظلم بكل طبيعي، تجعل الظالم يعارض هذه الثورة. فأنتم ألم تقولوا بأننا نواجه الاستكبار ونواجه الظلم؟ إذن فإن كل شخص مستكبر وكل شخص ظالم وكل حكومة تمتلك هذه الصفات القبيحة سوف تصبح عدو لكم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه وهذه شعاراتها. أنتم تقولون المعنوية، تقولون نحن أرباب المعنوية، فالذين يعارضون المعنوية للشعب سوف يصبحون أعداء لكم بشكل طبيعي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقول نحن نعارض المنكرات والرذائل، فالذين اعتادوا على الرذيلة ويسعون وراء الرذيلة يمكنهم أن يفصلوا أنفسهم عن الرذيلة، فأنهم بشكل طبيعي يعارضون هذه الثورة. فجبهة الأعداء ولا يمكن أن نغفل عن عداء هذه الجبهة المعادية، وبالطبع هناك أشكال متنوعة من العداء. ففي الأيام الأولى للثورة أرسلوا الأمريكان جنرالهم إلى إيران لكي يطلق ثورة، وبالطبع أغفل وعاد أدراج الرياح ولم يحقق أي أهدافه وعادوا مأيوسين. وهذا هو بسبب حكمة الإمام الراحل، وبكل تأكيد عداء الإمام الواضح مع الغرب لم يدع ومنع الغرب من التدخل في شؤوننا والسفارة الفلسطينية التي كانت تدار من قبل النظام الإسرائيلي فأنه سلمها إلى أصحابها الحقيقيين وهم الشعب الفلسطيني. فمثل هذه الإجراءات تثير عداء الاستكبار، فلينتبه شبابنا بأن الغربيون نهبوا العالم لثلاثة قرون. هذا ما عمل به الغربيون من شرق آسيا، من أندونيسيا إلى الفلبين وإلى النيبال وإلى شبه القارة الهندية، وامتدادا إلى آسيا المركزية وآسيا الغربية وحتى شمال أفريقيا وأجزاء من المغرب الأفريقي وحتى القارة السوداء. هذه الأماكن استباحتها القوى الغربية لثلاثة قرون، ولم يكتفوا بذلك بل نهبوا أمريكا الجنوبية والقارة الأمريكية أيضا بشرههم. كانت لديها شعوب وحضارات قائمة، وهم استطاعوا بمكائدهم وبحيلهم التي سجلها التاريخ بوضوح. وأرجو منكم أن تطلعوا على حقائق التاريخ لكي تعوا حقيقة الغرب، فأوجدوا الكثير من المجازر الجماعية وكذلك الاستعباد وروجوا للاستعباد. هذا ما قام به الغرب في تلك البلدان وخلال القرون الثالثة، ومن ناحية العملية ارتكبوا هذه الجرائم واليوم انبرى علماءهم لكي يحددوا ويرسموا لنا قانون لرعاية حقوق الإنسان. وهذا التناقض بين العمل والادعاء، هذا يبين مدى الخداع لدى الغرب. فهذا ما تجسد عمليا، واليوم بالمعنى الحقيقي للكلمة وفي كافة أرجاء العالم أنهم يرتكبون مختلف الجرائم التي يندى لها الجبين. هذا ما يتشدق به الغرب.
اینها شاهکارهای تمدن غربه.
هذه هي من ابداعات الحضاره الغربيه، والامام الراحل كان يعرف هذه الامور بشكل جيد. واحد الامور الاساسيه التي اصر عليها الامام الراحل هو ايجاد فاصله ووضع حدود بين النمط الإسلامي للحياة وبين النظام الإسلامي مع الأنظمة الغربية الخاوية. وهذه كانت من أهم أمور وأهداف الإمام الراحل. وأحد الامتيازات الكبيرة للإمام هو أنه جعل الشعب يتعرف على مفهوم المقاومة، وكان الشعب في أحداث مختلفة كان يسعى وراء أمور محددة ولكن لم يكن يمتلك قدرة المقاومة. عندما كان يواجه الضغط كان يتراجع، ولكن الشعب ربى هذا الإمام الراحل، ربى هذا الشعب على روح المقاومة والصمود والثبات، و ألهم الشعب بهذه المفاهيم السامية. لذلك فإن الشعب الإيراني اليوم هو شعب مقاوم بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهو شعب راسخ، والحمد لله. وهذه من بركات الإمام الراحل. وعنوان المقاومة هو اليوم أصبح عنواناً عريضاً في عناوين وكذلك الثقافة السياسية في العالم. هذه المقاومة التي علمناها الإمام الخميني هي من العبارات البارزة في الثقافة السياسية للعالم. أنا فيما يتعلق بموضوع طمع الأعداء وكذلك مخططات ومؤامرات الأعداء وكذلك أحلامهم الخبيثة التي يرونها ويخططونها للشعب الإيراني, وأنا أذكر أمرا ذو شقين. اليوم هو الأمل الهام للأعداء لتوجيه الضربات للشعب وللبلد, هو الأمل بالاحتجاجات الشعبية, وهم